إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأسرة قوام المجتمع، لا يقوم مجتمع إلا بها، فهي نواته التي يكمن فيها أسباب نجاحه وفلاحه أو فشله وخسرانه. ولذلك فإن للإسلام عناية خاصة بها، بالأسرة. وعمود الأسرة الأب والأم، فهم رعاتها، هما الأب والأم رعاتها، القائمان عليها، المسؤولان عنها. ولذلك فإن العلاقة بين الرجل وزوجته من أكبر المؤثرات في صلاح الأسرة. والإسلام في العموم يأمر بفضائل الأخلاق، لأنها تجمع القلوب وتسعد المجتمع. ولطالما أشار إلى معالي الأخلاق، أي القرآن، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي المسند بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والأدلة كثيرة. ولئن كان الإسلام يأمر بفضائل الأخلاق في العموم، إلا إنه يؤكد عليها كلما ازداد القرب بين المسلمين، سواء بسبب نسب أو مصاهرة أو جوار. قال الله تعالى مخصصا: وآتي ذا القربى حقه، أي حقه في كل شيء، ومنه الصلة وحسن الخلق. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكلما قرب المسلم من الآخر تأكد الإحسان وحسن المعاملة. وفي الوجه المقابل ينهى الإسلام عن سوء الخلق، بل ويجعله، أي سوء الخلق، مما يحبط العمل. وهو في الحقيقة أمر مفزع. عند الأصبهاني من حديث عبد الله بن عمر بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحديث، وكيف لا يفسده والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف المفلس من الحسنات يوم القيامة بأخلاقه السيئة، فيقول كما صح في مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العفو والعافية. فالخلق الحسن في المسلم دلالة على توفيق الله تعالى له وحبه له. والحديث المشهور في صحيح البخاري يدل على هذه الحقيقة بوضوح. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك قال بعض أهل العلم إن حب عباد الله أي للرجل بسبب دينه وحسن خلقه موصول بحب الله تعالى له، وأن بغضهم موصول ببغض الله له لأنهم شهداء الله على خلقه. ولأهمية الأمر كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وكبر قوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأعد وأقول إن حسن الخلق يتأكد كلما ازداد القرب بين المسلمين. أيها الإخوة، بعد الأب والأم بالنسبة للوالد ليس أقرب للرجل من زوجته، فهي حبيبته وصديقته وأم أولاده وكاتمة سره وراعية بيته، وبالتالي جعل الإسلام الخيرية لمن أحسن إليها وعاشرها بالمعروف وراعى طبيعة خلقها، راعى ضعفها، راعى أنوثتها وعاطفتها التي تختلف بالكلية عن الرجل. جعل الإسلام الخيرية لمن راعى عوجاجها أحيانا وصبر واحتسب. ففي السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله. فمن منا اليوم يحتسب في هذا الشأن؟ الاحتساب في المعاملة بشكل عام، الاحتساب يعني رجاء ثواب الله عز وجل ورضوان الله عز وجل، هذا هو الاحتساب. هذا الاحتساب غائب عن حياة وذهن معظم الناس اليوم. نعم يحتسب أحدهم صلاته صومه زكاته ممكن، لكن بقية أموره من سلوك أو أخلاق أو معاملات فلا يكاد يحتسب، لا يكاد يصبر لله ويحلم لله ويصفح لله ويعفو لله ويطلق وجهه ويتبسم لله ويتغاضى عن الأخطاء لله تعالى ويكظم غيظه لله ويكافئ السيئة بالحسنة لله ويعف لسانه عن الباطل والفحش لله ربه. فالمحروم هو من فصل أخلاقه وسلوكه عن عبادته، خسارة كبيرة. فهذا من أكبر ما يضيعه المسلم ويفرط فيه في حياته من أجور عظيمة جدا لا تخطر على بال. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وشرط هذا الأجر العظيم لحسن الخلق أن يكون لله تعالى. معاشر المسلمين، لقد قرر القرآن طبيعة العلاقة السامية والمشاعر الرقيقة التي هيأها الله فيما بين الرجل وزوجته بقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظوا قوله من أنفسكم، خلق لكم من أنفسكم، دلالة على القرب والتجانس اللصيق حتى في أصل الخلقة، خلق لكم من أنفسكم. فالمرأة في الأصل خلقت من الرجل كما ذكر القرطبي وابن العربي والشنقيطي وغيرهم. وصح في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال. قال ابن الأثير أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم، ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام. وذكر القرآن العلة من هذا القرب الشديد والاتحاد في أصل خلق بلام التعليل في قوله لتسكنوا إليها، أزواجا لتسكنوا إليها. قال ابن القيم: يعني أن الجنسين الحيين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر، أي لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه. كلما حل التجانس والتقارب كان الوئام وكانت المودة، وهو سكون قلبي وجسماني. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. قال القرطبي: المودة والرحمة أي عطف قلوبهم بعضهم على بعض. وقال السدي: المودة المحبة والرحمة والشفقة. وروي معناه عن ابن عباس قال: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. أيها الإخوة، إن الرجال مع النساء ثلاثة أقسام: قسم جاف قاس ووحشي، وقسم مفرط رخو مضيع، وقسم عدل قسط رحيم. وفي حديث أم زرع في البخاري ومسلم وصف طريف لكل قسم وزيادة، وفيه: إن 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فإحداهن تقول: زوجي لحم جمل غث، وأخرى تقول: زوجي لا أبث خبره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي عيوبه. وأخرى تقول: زوجي العشنق، أي الطويل طولا بلا نفع، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وأخرى تقول: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة. واحدة تمدح وتثني وواحدة تذم. وأخرى تقول: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، يأكل كثير. وأخرى تقول: زوجي عيايا، أي خائب أحمق لا يهتدي. وأخرى تقول: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، مسه لين ورائحته طيبة. ثم قالت الحادية عشر قالت وهي أم زرع: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أنس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. ثم قالت: فعنده أقول ولا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني أنام بالليل وأنام حين أصبح أيضا، وأشرب فأتقنح، أشرب فوق الري. المهم أن أبا زرع هذا في نهاية المطاف طلقها وتزوج أصغر منها، لكنها مع ذلك ظلت تذكر محاسنه ومآثره، ولم يزل حبه مستقرا في قلبها. ولذلك لما حدث هذا الاجتماع بين تلكم النسوة لم تذكر زوجها الجديد، لأنها تزوجت من بعد أبي زرع، لم تذكر زوجها الجديد، إذ إنها تزوجت بعده، وإنما قالت: زوجي أبو زرع، تذكرت أبا زرع، وكأن زوجها الجديد لم يملأ مكان زوجها السابق أبي زرع. وقالت بعد ذلك: زوجي أبو، بعد ما وصفت زوجي أبو زرع كذا وكذا، قالت: فنكحت بعده رجلا سريا حسن الصورة من كبار الناس، ركب شريا، ركب فرسا من خيار الخيل، وأخذ خطية، أي أخذ رمحا فغزى فغنم فأتى إلي بالنعم الكثيرة. قالت: وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. سبحان الله، كم كانت تحب زوجها أبا زرع. قال لها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وزاد الزبير في آخره: إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. هذه العشرة الطيبة، هذا الوئام، هذه المودة، هذه الرحمة في الجلوس بين الرجل وزوجته، علاقة عجيبة منتهى الرقة والطيبة. ولئن كان لأم المؤمنين يد في تشكيل هذه العلاقة السامية، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليد الطولة، فهو الرجل الذي يعرف طبيعة النساء ويعرف ما يحتاجه الزوج لضبط علاقته مع زوجته من حنكة وحكمة ورأفة وشفقة وصبر وتؤدة، وهو الذي يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعلى. أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف، لقد كان أهل الجاهلية يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الإيذاء ويظلمونهن بضروب من الظلم، فالله تعالى نهاهم عن هذا كله وقال مبينا صفة المعاشرة الراشدة: وعاشروهن بالمعروف. العشرة هي المخالطة والمصاحبة في المعيشة، والمعروف هو ما عرف بالشرع حسنه من صفات كصفات المروءة والطيبة والرفق. طيبوا أقوالكم وحسنوا أفعالكم وأكرموهن وعاملوهن بلطف، ومروهن بما يرضي الله وامنعوهن مما يغضبه، عاشروهن بالمعروف. فالمعاملة والمعاشرة بالمعروف، ومنه التغاضي عن الهفوات والأخطاء، دليل كرم الأخلاق، كرم أخلاق الرجل وكرم أخلاق المرأة أيضا، بل هي من لوازم الدرجة التي رفع الله بها الرجال على النساء في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ قد جاء في معنى الدرجة في تفسير الطبري وغيره قوله: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها تجاهه، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أن الله تعالى يعني أداء حقها كاملا حتى لو لم تؤتيه حقه كاملا وهي تجتهد. ولذلك أن الله تعالى قال: وللرجال عليهن درجة، عقيب قوله: ولهن مثل الذي عليهن، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، أي أن الرجل قد يوفي حقها لكنها لا توفي حقه، فهذه هي الدرجة التي رفع الله بها الرجال على النساء. ثم ندب الرجال، يقول الطبري، إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال تعالى: وللرجال عليهن درجة، أي بتفضلهم عليهن وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب، ابن عباس يقول: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، أن آخذه، يعني أن آخذه كله، لأن الله تعالى قال: وللرجال عليهن درجة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا بالحق، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.